الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الإحكام في كتاب الحج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا حسب ترتيب المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في باب فسخ الحج إلى العمرة، إلا أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا تعلق له، وكذلك الأحاديث الآتية بعده إلى نهاية الترجمة كلها لا تعلق لها بالترجمة، بل كل حديث منها يتناول موضوعا خاصا. والتبويب الذي بوب له رحمه الله في فسخ الحج إلى العمرة، وأورد في حديث جابر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك ساق أحاديث ليس لها تعلق بالترجمة، وكل حديث منها حقيق أن يجعل له باب خاص. ولهذا عمد بعض شراح الحديث تسهيلا للقراء أن وضعوا تبويبات خاصة، إضافات أضافوها على عمل المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتعلق بأعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر كما هو معلوم أربعة أعمال تفعل مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا مناسككم، أي عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وترتيبها كما فعلها عليه الصلاة والسلام: الرمي، أي رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف الذي هو طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا ولم يقدم السعي مع طواف القدوم. فهذه أعمال يوم النحر الأربعة، والسنة أن يؤتى بها مرتبة كما فعل صلوات الله وسلامه عليه: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، والسعي بعده. وقيل الرمي بدأ به لأنه تحية ذلك اليوم، مثل ما قيل تحية البيت الطواف، فتحية ذلك اليوم يوم النحر أن يبدأ بالرمي، يكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاد، وإنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد الرمي يسارع إلى نحر الهدي تعجيلا في منفعة الفقراء والمساكين والمحتاجين، فبعد أن يؤدى الرمي يبادر إلى نحر الهدي مسارعة في إعطاء الفقراء والمساكين و إدخال السرور عليهم مسارعة إلى ذلك. ثم من بعده الحلق إزالة للشعث والتفث، وليحقق بذلك التحلل، التحلل الأول، ليتهيأ لطواف الزيارة، ليتهيأ لطواف الزيارة، فيتحلل بحلقه وإزالة الشعث، وبأن يتنظف ويمس الطيب، ويذهب يطوف طواف الإفاضة بهيئة تزين فيها وتهيأ فيها لأداء ذلك الطواف العظيم. ولهذا كانت قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ما معنى قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت؟ أي بعد أن يرمي ويحلق يوم العيد يوم النحر تطيبه رضي الله عنها، لأنه بهذا تحلل التحلل الأول، فيتطيب المحرم في بعد الرمي والحلق، ويتهيأ ويذهب إلى البيت الحرام متهيئا ليؤدي ذلك الطواف العظيم، طواف الزيارة، ثم يسعى بعده إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يسعى مع طواف القدوم. فهذه أعمال يوم النحر، والمشروع أن يؤتى بها على هذا الترتيب الذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وقال لتأخذوا مناسككم، أي عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فينبغي على كل حاج أن يحرص على هذه الأعمال يوم العيد بأن يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. قوله وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، هذا يؤخذ منه فائدة مهمة جدا، ألا وهي أن الناس في المناسك بحاجة إلى من يقف لهم من أهل العلم ليسألوه، والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر. فإذا لم يقف العالم للناس ليسألوه، يسألون من؟ فقوله هنا وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فإذا يستفاد من ذلك أن الحجاج بحاجة إلى من يقف لهم من أهل العلم ليسألوه ويتفقهوا على يديه. وأيضا يستفاد من أهمية السؤال والمبادرة إليه والمسارعة، بحيث أن المرء إذا شك في شيء أو أشكل عليه أمر يحرص على سؤال أهل العلم ليزول الإشكال وليفهم المطلوب. قال: فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، أي أنه قدم الحلق على الذبح. في الآية القرآنية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المشروع أن يكون الحلق بعد الذبح وليس قبله. فيقول: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج، يعني ائت بالعمل الذي قدمت الحلق عليه ولا حرج عليك فيما وقع منك من تقديم للحلق على الذبح. وقال آخر، جاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قبل أن أرمي، عرفنا أن السنة وهديه عليه الصلاة والسلام البدء يوم النحر بالرمي، لا يقدم عليه شيئا. فجاءه رجل وقال نحرت قبل أن أرمي، أي أنه قدم النحر على الرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا يفيد أن الصحابي اختصر الرواية فذكر بعض الأمثلة، وأشار إلى أنه سئل أيضا غير هذه الأسئلة عن شيء قدم على آخر، فيقول ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال أهل العلم أخذا من هذا الحديث أن الأصل أن يؤتى بهذه الأعمال مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أن أحدا بسبب الجهل أو النسيان، جاهلا أو ناسيا، قدم شيئا منها على الآخر، قدم شيئا منها على الآخر، وهذا مستفاد من قول لم أشعر، لم أشعر، فرق بين من يقول تعمدت وبين من يقول لم أشعر. فمن فعل شيئا من ذلك عن جهل أو عن نسيان فإنه لا حرج عليه، ويأتي بالأعمال المتبقية عليه، يأتي بالأعمال المتبقية عليه. وهذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم فيما يتعلق بالجاهل والناس. لكن المتعمد، من تعمد يعني عنده علم بالسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعمد المخالفة، بعض أهل العلم يقول لا حرج عليه وقد خالف الأولى والأكمل، وبعض أهل العلم يقول عليه حرج، عليه حرج في ذلك لأنه متعمد ولم يقع منه ذلك نسيانا أو جهلا. وعلى كل، الذي ينبغي على المسلم أن يحرص تمام الحرص على أن تكون أعماله في حج موافقة لعمل النبي عليه الصلاة والسلام في ترتيبها، في أدائها، في النهج الذي فعله في أوقاتها، يجتهد في موافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن إن حصل له نسيان أو جهل أو أمر اضطره إلى شيء من ذلك فالحرج عنه مرفوع، كما يدل لذلكم هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود، حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. كان التابعون يحرص الواحد منهم على مرافقة الصحابة لرؤية الأعمال التي يعملونها عن مشاهدة للنبي عليه الصلاة والسلام ورؤية لهديه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يسألونهم عما يشكل ويتعرفون من خلالهم على هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فها هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي يذكر أنه رافق ابن مسعود رضي الله عنهما في طريقه في ذهابه لرمي الجمرة، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. وهذا يدل على اهتمامه برؤية العمل كيف عمل، كيف رمى، أين وقف، تابعه في ذلك حتى قيد أو روى هذا العمل الذي شاهده ورآه يفعله رضي الله عنه وأرضاه. قال: فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. الجمرة الكبرى هي التي يقال لها جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، لأن التي تلي منها الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة. فلا يرمى يوم العيد يوم النحر إلا تلك الجمرة، لا يرمى يوم العيد إلا تلك الجمرة. ولنتأمل أيضا قوله: فرآه يرمي الجمرة الكبرى. يرمي الجمرة الكبرى، هكذا يقال، ولا يقال مثل ما يعبر كثير من العوام والجهال، يقال من ماذا فعلت؟ يقول: رميت الشيطان، رميت الشيطان. هذا لا أصل له. رميت الجمرة، رميت جمرة العقبة، ولا يقال رمى الشيطان أو يقول من فعل ذلك رميت الشيطان، وإنما يقول رميت جمرة العقبة، مثل ما يأتي في الأحاديث وفي كلام أهل العلم. قال: فرآه يرمي الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهذا هو العدد الذي رمى به عليه الصلاة والسلام، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. ولما كان عليه الصلاة والسلام في طريقه من مزدلفة إلى منى، أمر الفضل وكان رديفه على الدابة الفضل بن عباس أن يلقط له سبع حصيات، فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخذ، يعني حصات صغيرة مثل حصى الخذ، وحصى الخذ هو الذي يخذف به بين يجعل بين الأصابع ويخذف به، فهي حصات صغيرة، وصفها بعض أهل العلم بأنها أصغر من أكبر من الحمصة وأكبر من البندقة، فهي حصات يعني حجمها محدد ومعلوم. فوضع تلك السبع الحصيات عليه الصلاة والسلام على يده صلى الله عليه وسلم وأراها الناس، قال: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا. وقول بمثل هذا فرموا يتناول العدد ويتناول الحجم، بمثل هذا العدد فرموا، وأيضا بمثل هذا الحجم فرموا. وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فمن زاد في العدد أو زاد في الحجم، بدل ما أن يرمي حصاة صغيرة رمى حجرا كبيرا أو حذاء أو علبة أو غير ذلك ما يفعل الجهال، يدخل في الغلو الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن المسلم ما له وللغلو إذا كان يصل به إلى الهلكة والعياذ بالله. فيرمى بسبع حصيات لا يزاد عليها، وأيضا يرمى بالحجم الذي رمى بمثله عليه الصلاة والسلام لا يزاد عليه، فمن زاد فقد غلا في الدين، والغلو سبب للهلكة. فابن مسعود رمى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره أي الكعبة، جعل البيت عن يساره أي جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا في رمي جمرة العقبة، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا مقام أي هذا المكان وهذا الموقف الذي وقفته حين رميت هو الموقف الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولما خص سورة البقرة؟ لما خص سورة البقرة؟ لأنها فصلت فيها أحكام الحج، لأنها فصلت فيها أحكام الحج وأتم الحج والعمرة لله، ثم ذكرت التفاصيل والأحكام التي تفعل في حج بيت الله الحرام. فقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، فعلم من ذلك أن الموقف الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة هو هذا الموقف، جعل البيت عن يساره وجعل منى عن يمينه، ثم رمى بسبع حصيات. الرمي من أي جهة يجزئ؟ الرمي من أي جهة من الجهات يجزئ، ويرمي الحاج من أي جهة تيسرت له، ولا يلزم الحاج أن لا يرمو إلا من تلك الجهة التي رمى منها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أتيت الجمرة وجدت المكان فيه سعة فترمي من تلك الجهة، أما إذا كان زحام فلا يفعل الإنسان السنة ويزيد بها التداحم والتزاحم، التدافع والتزاحم. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما أراد أن يقبل الحجر، قال إنك رجل قوي، فأمره أن يكبر وأن يمضي دون أن يذهب إلى الحجر ليقبله. فإذا كان يترتب على العمل مزاحمة ومدافعة وإيذاء للآخرين، فإن عدم إيذاء الآخرين واجب، ولا بأس أن تترك سنة أو أمرا مستحبا في سبيل أن لا أفعل محرما. بعض الناس يعكس القضية، يقول أنا أريد أن أحافظ على السنة، أريد أن أحافظ على السنة، أو أريد أن أفعل هذا الأمر المستحب، ثم يؤذي الناس. يقال له يا هذا إيذاء الناس حرام ولا يجوز، وإذا كان لا بد لفعل هذا الأمر من إيذاء، إذن تترك السنة لكي لا تؤذي أحدا ولا تتعرض لأحد بأذى. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد لما تزاحم الناس عند الجمرة، لما تزاحم الناس عند الجمرات، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخف. نبه عند الجمرات على قضيته، القضية الأولى ألا يقتل بعضكم بعضا، ألا يقتل بعضكم بعضا، بمعنى أن كل إنسان يذهب إلى الجمرة أو أي منسك من المناسك يجب عليه أن يحذر من إيذاء الآخرين أو الإضرار بهم، لأن بعض الناس عندما يكون هو ورفقاؤه أقوياء وبنيتهم صحيحة لا يفكر في الآخرين، ويكون همه نفسه وأن يفعل الأعمال ولو أضر بالآخرين ولو ترتب على ذلك مضرة، وهذا حرام ولا يجوز، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قال لا يقتل بعضكم بعضا. ثم القضية الثانية قال وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخذ، حصى الخذ حصات صغيرة يرمي بها. بعض الناس يخالف السنة، يخالف السنة ويرمي بحصات كبيرة ويزيد الإساءة إساءة عندما يرمي بتلك الحصات الكبيرة من مسافة بعيدة ولا يدري هل هذه الحصات تقع في المرمى أو فوق رأس أحد الحجاج، أو فوق رأس أحد الحجاج يرميها من مسافة بعيدة يكبر ويرمي، وأمامه المرمى بعد مسافة وحوله حجاج بيت الله الحرام. بل بعضهم عندما يرمي تكاد تتيقن أنها لا تصل المرمى إلا من رام ماهر. هذه المجازفات حقيقة تدل وأقولها بكل صراحة على رقة في الدين وعدم اعتبار للمؤمنين. وهؤلاء حجاج بيت الله الحرام، هؤلاء ضيوف الرحمن، هؤلاء لهم مكانة ولهم منزلة. عندما يرمي الإنسان حصاة ثم تقع فتتلف عينا أو تفقع رأسا أو تكسر سنا أو نحو ذلك، كم في ذلك من التعدي والإساءة والظلم الآخرين. فإذا هذه المعاني معاني معتبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها وأكد عليها في مواضع من الحج، ولا سيما عند رمي الجمار. هنا لنتأمل قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذه الطريقة الشرعية في التعليم، أن يقال هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، السنة كذا، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فيعلم الإنسان تعليما يبين له هذه السنة، وهذا الذي عليه العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما ما يقع سواء عند الجمرة أو كذلك في المطاف أو في السعي أو يوم عرفة، يقف شخص أمام الناس ويدعو ويرددون وراءه حرفا جملة كلمة كلمة، يأتي بكلمات الدعاء مقطعة اللهم، ثم الناس وراءه يقول اللهم نسألك، الناس وراءه يقول نسألك أن، يقول أن، وهكذا يمضي مقطعا الدعاء. تقطيع الدعاء بهذه الطريقة ليس له أصل. الطريقة المشروعة أن يعلم الإنسان ويدعو بينه وبين الله، يلح على الله، يقال له السنة أن تقول بين الركن والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادعو الله بها. والله قال في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني الدعاء بينك وبين الله. لكن لما يأتي هؤلاء ومعهم قائد بصوته العالي يرفع صوته ومن ورائه يرددون مثل ما يقول، كثير منهم يردد أولا كلاما لا يدري ما هو، هذا أولا، وثانيا يحدثون إساءة وإضرارا للطائفين. إذا كنت أنت تريد أن تقرأ آيات من القرآن أو تدعو بدعوات بينك وبين الله، تجد هذه الأصوات العالية لا تتمكن معها إطلاقا أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تسأله جل وعلا حاجتك، فتجد الدعوات تختلف عليك بسبب المخالفة التي يقع فيها هؤلاء لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو تركت هذه الطريقة حول المطاف لرأيت السكينة والخشوع والطمأنينة، والناس في سكون وفي هدوء وفي دعاء ومناجات بينهم وبين الله، كل إنسان خاشع يدعو ربه. لكن مع الأصوات هذه العالية حتى من يريد أن يدعو الله خفية بينه وبين الله لا يمكننا من ذلك بأصواتهم العالية. فإذا الطريقة المشروعة هي أن يعلم الناس، يعلم الجاهل، يعلم، يقال له تفعل كذا، أو يقال السنة كذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثل ما صنع عبد الله بن عباس. ولا يعرف أن الصحابة أو التابعون بإحسان أن الواحد منهم كان يقف قائدا للناس ويردد ويرددون وراء، هذا لا يعرف. هذه أعمال وجدت متأخرة، هذه الأعمال وجدت متأخرة، لم توجد عند الصحابة ولا عند من اتبعهم بإحسان. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومر معنا حديث عديدة في هذا الكتاب من رواية عبد الله بن عمر، وقد روى أحاديث عديدة رضي الله عنه في المناسك، مناسك الحج، ونقل عنه، وأيضا طال عمره رضي الله عنه وأرضاه، وأخذوا يتلقون عنه المناسك، فكان كما عبر بعض أهل العلم شيخ المناسك في زمانه، شيخ المناسك يرجع إليه ويسأل: ما السنة؟ ما الهدي؟ بل إن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يقتدي بابن عمر، أمر الحجاج بأن يقتدي بابن عمر، بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة مستجابة عليه الصلاة والسلام، دعوته مستجابة. ولهذا الحديث نظائر، يعني يذكر عليه الصلاة والسلام أعمالا ويدعو لمن فعلها. رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، يدعو دعوة مباركة لمن فعل ذلك الأمر. هذا نستفيد منه أنك في هذا القرن وفي هذا الزمان يمكن أن تظفر بدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أن تظفر بدعوة، تقوم بالأعمال التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن فعلها فتنالك تلك الدعوة. والدعوة ليست خاصة بمن كانوا عنده، بل تشمل كل من فعل هذا الأمر إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين، قال: اللهم ارحم المحلقين، دعا لهم بالرحمة. قالوا: والمقصرين. قالوا: والمقصرين، عطفوا المقصرين على المحلقين ليشملهم عليه الصلاة والسلام بالدعوة، فأعاد قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا ثلاثا للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين. فهذا يستفاد من أن الحلقة والتقصير كل منهما جائز، وكل منهما يحصل بالتحلل من النسك، لكن الحلقة أفضل، الحلقة أفضل، والحلق هو الذي يكون بالموس. أما المكينة، المكينة هذه التي بالكهرباء، والمكينة التي باليد، حتى لو كان بأقل درجة يعتبر تقصير ولا يعتبر حلقا. الحلق هو إزالة الشعر بالموس، هذا هو الذي يسمى الحلق، وما سوى ذلك يعد تقصيرا، يعد تقصيرا. فدعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فدل ذلكم على أن الحلق أفضل. والحلق أو التقصير كل منهما عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، يتقرب هذا الحاج بإزالة شعر رأسه في ذلك اليوم العظيم المبارك تقربا إلى الله. فحلق الرأس عبادة، حلق الرأس في ذلك الوقت قربة وعبادة يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى. ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. ولهذا نبه العلماء على ضلال بعض الناس عندما يعظمون بعض الشيوخ، شيوخ الضلالة، فعند ما يتوبه الشيخ أو عندما يريد أن يدخل في الطريقة يلزمه أن يحلق رأسه أمام الشيخ بين يديه، فهذا من الشرك، هذا من الشرك بالله سبحانه، لأن حلق الرأس هيئة ذل وعبودية وخضوع وانكسار لا تكون إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فمن تقرب لغير الله بحلق رأسه فقد أشرك، من تقرب لغير الله سبحانه وتعالى بحلق رأسه يجلس أمامه بين يديه ويزيل شعر رأسه تقربا إليه، هذا من الشرك، وموجود عند بعض طرق الضلال والباطل والعياذ بالله. فإذا هذه عبادة وفيها من الخضوع والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى ما هو ظاهر ومعلوم، ويترتب أيضا عليها ثواب عظيم وأجر جزيل، ومن ذلك هذه الدعوة المباركة الميمونة التي دعا بها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأفاض يوم النحر. أفاض يوم النحر أي طاف طواف الإفاضة، طاف طواف الإفاضة. والإفاضة معناها في اللغة يقال فاض الماء أي سال، لما كان الناس في ذلك اليوم يتجهون ويذهبون إلى مكة سمي هذا السير وهذا التوجه إلى مكة إفاضة، وسمي الطواف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. فأفاض الناس، قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر أي يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، فحاضت صفية، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. حاضت صفية أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، لكن حيضتها كانت بعد أن أدت طواف الإفاضة، بعد أن أدت طواف الإفاضة. وهذا أيضا يستفاد من فائدة أن من كان معه نساء وخشي على واحدة منهن أن حيضتها دنت أو اقتربت يحاول أن يؤدي يأخذها للطواف في أقرب فرصة، ويبادر إلى ذلك قبل أن تحيض فتحبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما سيأتي أحابستنا هي، فيحرص أن يبادر بأدائها الطواف، لأن بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، ومثلا يقول: نطوف غدا في الحادي عشر، أو نؤخر الطواف مع طواف الوداع، ثم يفاجأ أنها في اليوم الثاني عشر يصيبها هذا الذي يصيب بناته آدم فتحبسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي. فالشاهد أنها رضي الله عنها كانت قد بادرت وطافت قبل أن تصيبها الحيضة. فقال: فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل ما يريد الرجل من أهله، وكل منهم قد صار حلالا التحلل الكامل، صار حلالا التحلل الكامل، لأن إذا رمى ونحر وحلق وطاف أصبح تحلل التحلل الكامل، فيحل له كل شيء حضر عليه بالإحرام. فقلت القائلة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنها حال، يا رسول الله إنها حال. فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأن صفية حائض، لأنها علمت أنه عليه الصلاة والسلام قد أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخبرته بما كان قد أصابها. فقال: أحابستنا هي؟ فعلم من ذلك أن المرأة إن قدر أنها حاضت فإنها تحبس رفقته، لأن الطهارة شرط للطواف وصحته، لا يصح إلا بالطهارة، مثل الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، أي حابستنا عن السفر، لأن معنى ذلك أن ينتظر أسبوع أو ستة أيام أو أقل أو أكثر بحسب مدة حيضة المرأة، والنساء في تفاوت في المدة، فمعنى ذلك أنها تنتظر. قول أحابستنا هي يستفاد من أنه مطلوب من الرفقة أو قل الحملة أن يرتب للمرأة ويراعى وضعها، وهذا شيء لا تملكه المرأة، هذا شيء لا تملكه المرأة وليس شيئا بيدها، فيراعى هذا الأمر، يراعى هذا الأمر ويعتبر، بحيث أن مثلا يرتب مثلا وضع بقاء محرمها معها، وبدلا يكون سفرهم اليوم يكون سفرهم بعد أسبوع حتى تطهر وتؤدي نسكها. فمثل هذه لا تكلف يعني شيئا كثيرا، وتتمم العبادة وتكمل على أحسن حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا، يعني المجموعة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وقائدهم، قال: أحابستنا، أي معنى ذلك لو أنها كانت حائضا سينتظرونها إلى أن تطهر. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، يعني يوم النحر طاف الطواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. قال: أخرجوا، يعني إذن لن تحبسها. وطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفس كما سيأتي مصرحا به في الحديث الآتي، يسقط عن الحائض والنفس. فلما قالوا إنها طافت طواف الإفاضة قال: اخرجوا. قال في لفظ: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقة أطافت يوم النحر. هذا حقيقة يؤكد المعنى السابق الذي أشرت إليه، وهو أنه ينبغي أن يتنبه لذلك، يعني المرأة التي تعلم من نفسها أنها حيضتها قريبة أو قاربت أو نحو ذلك، تبادر في أول وقت حتى لا تحبس الرفقة، وأيضا محرمها والمسؤول عنها يسهل لها هذا الأمر ويعمل على تنجيزه. فقال: عقرى حلقة أطافت يوم النحر. عقرى حلقة، هذه كلمة في كلمات عديدة تستعمل ولا يقصد حقيقتها، وإنما تجري على اللسان، مثل ثكلتك أمك يا معاذ. هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام حقيقتها عندما قال: ثكلتك أمك يا معاذ؟ ثكلتك يعني فقدتك أمك، ومثل ما يقال تربت يداك، يعني مست يداك التراب من الفقر والحاجة. هذه كلمات تقال ولا تقصد حقيقتها في مقام اللوم، المعاتبة، التوبيخ. فقولها عقرى حلقة، عقرى العقر هو أن يكون الإنسان يفقد بعض أطرافه، والحلقة يفقد شعر رأسه، لكن هذه ألفاظ يؤتى بها ليست مقصودة حقيقتها، إنما تجري على اللسان في مقام اللوم والمعاتبة والتوبيخ. عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم طافت. فقال انفري، فقال انفري، والنفر هو ما عبر عنه بالرواية الأخرى اخرجي، يعني أنها لن تحبس الرفقة التي معها. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، المراد بالناس الحجاج، أن يكون آخر عهد بالبيت أي آخر عمل يعملونه في مناسكهم هو طواف بيت الله. والطواف كما علمنا سابقا ومر معنا في أحاديث هو أول عمل يبدأ به عندما يصل الحاج إلى مكة، إن كان متمتعا فيطوف طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا يطوف طواف القدوم تحية البيت. فأول عمل يبدأ به الطواف بالبيت، وآخر عمل يعمل ويقام به الطواف بالبيت، وهذا كله من التعظيم لبيت الله، من التعظيم لبيت الله. فأول عمل يقوم به الحاج هو أن يتجه إلى بيت الله ليطوف به سبعة أشهر. ثم إذا أراد أن يودع ويغادر وقد أنهى أعمال حجه أيضا يطوف سبعة أشواط بالبيت للوداع. وهذا الطواف واجب من واجبات الحج. والأطوفة التي في الحج ثلاثة أقسام: طواف هو سنة، وطواف هو ركن من أركان الحج، وطواف هو واجب من واجبات الحج. أما الذي هو سنة فطواف القدوم، طواف القدوم سنة، أمر مستحب، إن فعله أثيب عليه، وإن لم يفعله لا يأثم وليس عليه دم. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا بد أن يفعل، ولا يجبره لا دم ولا غيره، لا بد أن يفعل، ركن من أركان الحج. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج. لو قدر أن إنسانا سافر ولم يطف طواف الوداع فإنه يجبر ذلك بدم، إن كان فعل ذلك ناسيا أو جاهلا يجبر ذلك بدم. وأما إن كان فعل ذلك متعمدا فيجبره بدم ويأثم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فهذا واجب من واجبات الحج وأن يكون آخر الأعمال. أيضا يستفاد من قوله في الحديث أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لو أن إنسانا طاف طواف الوداع وبعد طواف الوداع ذهب السوق وأخذ يشتري الهدايا ويتجول في السوق ويشتري الحاجات إلى آخره، ثم سافر، آخر عهده ما هو؟ السوق وليس البيت. فلا بد أن يكون آخر العمل، آخر العمل وبعده تكون مغادرة. ولهذا إنما يفعل طواف الوداع عند وقت السفر، إذا قارب وقت السفر يطوف طواف الوداع. لا مانع إذا رأيت في طريقي ماء أحتاج أن أشربه أو طعاما أحتاج أن آكله وأشتري، لا حرج في ذلك. أما أنني أذهب للأسواق وأتجول فيها فإن هذا لا يتحقق به أن كان آخر العهد بالبيت، وإنما كان آخر العهد بذلك هو السوق وليس البيت. إذا كان الإنسان طاف طواف الوداع ثم ذهب وقالوا له، وهذا يحصل كثيرا، قالوا له المغادرة الساعة السادسة مثلا مساء، وأنهى أعمال الطواف الساعة الثالثة وذهب، ذهب إلى المكان، ولما جاء موعد الباص قالوا فيه تأخير. هذا كثير يحصل، سيأتي الباص بعد 3 ساعات، وبعد ما جاء 3 ساعات قالوا فيه تأخير، ما يأتي إلا بعد 4 ساعات، ومضت الحال على ذلك. هل يعيد الطواف؟ لا يعيد، لا يعيد، لأنه هذا التأخير تأخير ليس بيده، ليس بيده، ولم يتعمده ولم يتقصد، وهو في انتظار الباص. وبمثل هذه الطريقة أيضا لا يأمن أن يذهب ويعيد الطواف ويرجع على الوقت الآخر الذي حدد له، ثم يؤجل أيضا إلى 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 تأجيل آخر. فهذا شيء لا يملكه الحاج، لكن لا يتعمد الإنسان أن يفصل بين الطواف بوقت أو بتسوق أو بأعمال أخرى أو نحو ذلك، وإنما عليه أن يحرص على أن يكون طواف الوداع آخر أعماله. بقي في هذه الترجمة حديثان نؤجل الكلام عليهما إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. تكررت الأسئلة في حكم أداء العمرة بعد العمرة، يعني بعد عمرة الحج، هل يستطيع أن يأتي بعمرة؟
إذا أدى عمرة الحج، إذا أدى عمرة الحج، إن كان معه سعة من الوقت وليس في المطاف زحام، فإنه يعبد الله بعبادة الطواف، يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، ويصلي ركعتين، ويكتفي بهذه العمرة إلى اليوم 8 من ذي الحجة، فيلبي بالحج ويؤدي مناسك الحج، وإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء في سفرة قادمة يعتمر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أريد أن أحج على أمي فماذا أفعل؟
إذا أراد أن يحج عن أمه فهذا من البر بوالدتها، لكن الحج عن الغير يكون في حالتين، إما أن يكون من يحج عنه ميتا، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فإذا كانت أم السائل ممن ينطبق عليها ذلك فإنه يحج عنها، وأيضا بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. والطريق أنه إذا وصل إلى الميقات يعقد النية في حجه عن والدته، ويقول في إهلاله لبيك اللهم حجا عن والدتي. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإذا ذهب إلى مكة وطاف وسعى لا يقول شيئا، لا يقول نويت هذا الطواف عن والدتي، وإنما نيته الأولى في الميقات تشمل كل الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، متى يبدأ هذا المعنى؟ هل إذا دخلت أشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أم عند إحرامه؟
الآية واضحة، فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، فإذا فرض الإنسان الحج أي نوى ودخل في النسك يلتزم هذا الذي وجه إليه في الآية الكريمة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته، والفسوق يتناول كل مخالفة وكل معصية، والجدال أي الذي فيه لجج وفيه خصومات وفيه منازعات وفيه رفع أصوات ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم عمرة المرأة الكبيرة التي جاءت بدون محرم؟
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، لا يحل، هذا أمر محرم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم. وإذا كانت لا يوجد لها محرم أو محرمها يرفض أن يسافر معها فهي في حكم غير المستطيعة، والله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة إذا حجت بغير محرم، إذا قامت بأركان الحج وشروطه وواجباته ووفت هذه الأعمال يكون حجها صحيحا، لكنها آثمة وعاصية ومخالفة بسفرها بدون محرم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل تشترط الطهارة في الطواف، الطهارة الصغرى؟
نعم، الطهارة شرط، الطهارة شرط في صحة الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول بما تنصحونني بالحصول على اليقين في استجابة الدعاء بعرفة؟
عليك أن تعتني يوم عرفة وكل وقت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى أن تلتزم بآداب الدعاء وشروطه وضوابطه التي دل عليها القرآن ودل عليها هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا جانب من الأهمية بمكان، وكثير من الناس يغفله، كثير من الناس يغفله. فالعناية بآداب الدعاء وشروط الدعاء وضوابط الدعاء والتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والسلام والحذر من الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، يحرص أن يكون من هؤلاء المحسنين. وهذه الآية تناولت جملة عظيمة من آداب الدعاء التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، ومن ذلكم الحذر من الاعتداء في الدعاء. يعني بعض الناس إما لجهله أو قلة علمه تجده يعتدي في دعائه، يعتدي في دعائه، وربما يأتي بدعوات أو توسلات محرمة أو كلمات بدعية، وربما بعضهم حتى كلمات شركية والعياذ بالله تقع من بعضهم حتى في يوم عرفة. فكيف يريد الإجابة وقد أغلقها بالبدع والشركيات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ فالشاهد أن العناية بهذا الجانب يرجى معه بإذن الله سبحانه وتعالى بالإجابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للشخص أن يغتسل من حمامات المسجد ثم يلبس ملابسه العادية حتى إذا وصل الفندق لبس الإحرام؟
لا حرج، لا حرج أن يغتسل من أي مكان هي أن يغتسل فيه، سواء في الحمام الذي في الفندق أو الحمام الذي في المسجد أو الحمامات التي في مسجد الميقات وهي مهيئة تهيئة جميلة وجيدة. نسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على جهود عظيمة وأعمال كبيرة يقومون بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز ربط الرداء برباط السروال أو الحزام علما أن فيه الخيط؟
هل
يجوز ربط الرداء برباط السروال أو الحزام علما بأن فيه خيط؟
استعمال حزام أو حذاء أو ساعة أو غير ذلك فيه خياطة لا يؤثر، وقد عرفنا سابقا أن النهي عن لبس المخيط أي ما كان على هيئة إما فنيلة أو قميص أو سروال أو شراب أو نحو ذلك. أما حزام فيه خيط أو حذاء فيه خيط أو ساعة فيها خيل، هذا كله لا يؤثر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل ساحة المسجد لها حكم المسجد؟
نعم، ساحة المسجد هي جزء من المسجد ولها حكم المسجد، لا تجلس فيها الحائض، ومن دخل إلى الساحة وأراد أن يجلس يصلي تحية المسجد كل الأحكام تشملها.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يرى الصلاة في الروضة لا بد منها رغم الازدحام.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والروضة بقعة فاضلة ومكان ورد فيه فضل في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما أن يقال لا بد فهذا الإلزام ليس عليه دليل. نعم.
يسأل عن حكم وضع المصحف على الأرض.
المصحف معظم ومحترم، هو كلام الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعتنى به في وضعه وطريقة وضعه، لا يلقى إلقاء ولا يوضع على الأرض ولا يمر الإنسان من فوقه ولا يضعه عند قدمه أو نحو ذلك، هذه كلها مما يتنافى مع تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم استعمال دواء وهو معجون فيه رائحة على جسمه؟
إذا كان الدواء فيه طيب ويعتبر طيبا، أما مجرد أن فيه رائحة جيدة أو نحو ذلك ولا يعد من الطيب ولا يعد مستعمله متطيبا، لا حرج عليه. والأولى أن يبحث عن مراهن لا رائحة لها الأولى، لكن لو احتاج إلى شيء من المراهن وفي بعض الرائحة ولا يعد طيبا ولا يعد مستعمله متطيبا، فالأظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول نرى بعض المصلين يحملون هواتفهم فيها كاميرات تصوير ويصورون كل شيء داخل المسجد، فما حكم هذا العمل؟
هذا اشتغال من هؤلاء بخلاف الغرض الذي جاءوا لأجله، جاءهم لعبادة الله والفوز برضا الله وطلب نجاته، النجاة من سخطه سبحانه وتعالى، فهذا عمل بخلاف ما جاءوا لأجله، هم لم يأتوا في رحلة استطلاع وسفرة استكشاف وتصوير وإلى ما إلى ذلك، جاءوا حجاجا ومعتمرين وطالبين لثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يرى بعضهم في المساجد ليس مهتما لأن يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يسبح أو يحضر العلم، حتى بعضهم يمر على مجالس العلم ومحتاج لما يقال فيها من علم فيأخذ صورة ويمشي. ماذا تفيد الصورة؟ ماذا تفيد؟ الآن لو أخذ صورة للشيخ الذي يدرس وذهب بها، هل الصورة فيها علم أو فيها فائدة؟ ما فيها فائدة، صورة الشيخ ما فيها فائدة، ما ليس فيها فائدة. الفائدة في العلم، أن يسمع كلام الله ويسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخذ 20 صورة للشيخ ما تفيد علما ولا تفيده ديانة ولا عبادة ولا قربة لله، لكن لو جلس وسمع حديث وسمع حكم وسمع فائدة سمع موعظة، هذا الذي يفيده عند الله سبحانه وتعالى. فبعضهم بسبب انهماكه في هذه التصاوير يمر عند حلقة العلم ويأخذ صورة ويمشي، وبعضهم أسوأ، بعضهم يطلب من زميله أن يصوره وهو عند الحلقة وما هو من أهل الحلقة ولا جلس فيه، وإذا ذهب إلى البلاد يريهم صورته أنه في الحلقة مثلا أو صورة له في المسجد أو صورة له في إلى غير ذلك. هذه أمور حقيقة بلي بها بعض الناس وشغلتهم عن روح العبادة والديانة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل وعلا في العمل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للإخلاص في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب السلامة والصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.